هذه الكتب؟
أين هذه الكتب؟ أين هذه المصادر؟
كلام
خلاص
مطلق.
قال الباحثون
حتى قال بعضهم يعني إذا كان كل شيء نسبي فكلامك هذا نسبي نفسه،
يستدل علينا بالعقل الظني،
يظنه قطعيا.
خلاص يقول أنا العقل يقول أن هذا الحكم في الشرع كذا وكذا وكذا، نقول له تعال هذا أنت خلط عندك، عقلك لماذا تحاكم وتحاكم الشريعة عليه؟ يعني ما الذي يجعلني أحتكم إلى عقلك؟ مو في ملايين العقول في الدنيا، إيش معنى أنت؟ لو دخل علينا إنسان وبيده سلاح وقال أنا فكرت وعقلي أنتج أنكم يجب أن تموتوا الآن، هل ستستسلمين للقتل؟ قالت لا. طيب بناء على القاعدة التي وضعتيها الرجل إيش فكر ووصل عقله إلى مبدأ،
وهذا حصل أصلا في النازية،
وهذا حصل. من المخول بالحكم على الأشياء أنها إنسانية وغير إنسانية، بين العلم والدين، بين العقل والدين، أنت مش عارف إيش، نحن عصر العقل مش عصر الدين، هذه الثنائيات الزائفة يجب أن تتوقف.
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. نعم. فكل صحيح. إنسان يعلم بفطرته أنه مخلوق
صحيح،
وأنه مكلف
صحيح،
وأنه في هذا العالم عبد لمليك مقتدر.
هذا القلب إذا اجتمع فيه المكونان، المكون الفطري الداخلي الذي لم يتكدر ولم يتوسخ، والوحي، سيضيء إضاءة تشرق على قلبه وتنبعث على جوارحه نور على نور، نور الوحي والرسالة على نور الفطرة. تسمع الآيات وهناك زيت لكن لا ينبعث النور لعدم تنظيف المصباح، لذلك يجب أن ننظفه يوميا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في اليوم 70 مرة و100 مرة. عندنا مصادر المعرفة الأربعة إذا استثمرت بشكل جيد لن تنتج إلا صحة الإسلام. مما استدللنا به على صحة الشرع العقل، فكيف يتعارض الدليل مع المستدل به؟ إن كان قال فقد صدق. هل تصرف وموقف أبي بكر رضي الله عنه موقف إيمان مجرد أم إيمان منبني على تفكير عقلاني؟ جعل المسلم في زاوية الاتهام بشكل مستمر، وأنك يجب أن تدافع ويجب أن كذا وبرر، وأنتم كذا وأنتم لماذا كذا وإلى متى أنتم كذا بالضبط.
وخرج فيرابند اللي هو تلميذ كارل بوبر وهو من أكبر الفلاسفة في العلم، وأصدر كتاب مؤخرا اسمه أجينست ميثود ضد المنهج المنهج العلمي، وقال أن المنهج العلمي في ذاته لا يستقيم بذاته، لأنه في ذاته هو عالة على غيره من مصادر التلقي والمعرفة.
احذروا هذا الفخ، فخ مجاوزة مصادر المعرفة. المضحك في الأمر أن طلاب سنة أولى في العلوم في الساينس والفيزياء والكيمياء هم يعتقدون أنهم يتلقون علما تجريبيا، والواقع هم يتلقون أخبار.
حتى أن كارل بوبر نفسه يقول أن منطق التطور نفسه يقوم على إيمان ميتافيزيقي
بالضبط،
وإيمان غيبي أن هناك تطور حصل عبر ملايين السنين.
أيوة.
لكن هل هذا يتاح تجربته؟ لا.
صحيح.
هل يعاد تجربته؟ لا. هذا الكلام قاله فيلسوف من أشهر الفلاسفة المعاصرين توماس نيجل في عام 2012، كتب كتاب اسمه الكون والعقل، وقال فيه أن هناك إشكال عدم تلاقي، لأن عندنا المنهج العلمي يقوم على الساينتزم أو العلموية.
نعم.
فأنا الآن عندي في هذا المنهج نفسه ما لا يمكن إثبات صحة حتى المنهج من داخله.
إذا ارتفع منسوب الإيمان لم تؤثر فيك الشبهات. المناظرة الأصل المنع منها. لماذا نقول الأصل المنع منها؟ أولا الإشكالية اللي قلتها قبل قليل، وهي جعل الإسلام كأنه وجهة نظر أمام فكرة أخرى، ليس أمام المسلمين، أمام المتلقين بشكل عام. الإشكالية الثانية أنه تعرف جمهورا واسعا بالطرف الآخر صاحب الشبهات الذي قد يتابعونه بعد مناظرتك في وسائله وفي قنواته.
وهذا في الواقع.
نعم.
نحن لسنا كالأقدمين، مناظرة وانتهى الفرق. لا.
بالضبط.
هناك شخص يتابع على الميديا.
تابع، سيكون له حضور وسيكسب شريحة من متابعيك ويلحقونه في وسائل التواصل، ولا تسأل بعد ذلك عن المشاكل التي تحدث. فإن دائما الشبهات لا تخاطب العقول بشكل مباشر، دائما تخاطب الأمزجة، تخاطب الأهواء.
هو اللحظة، هو الوقت،
هو اللحظة بالضبط.
في أول القرن الماضي حصلت مناظرة بين محمد عبده وفرح أنطون، شيخ الأزهر السابق
معروف،
وملحد فرح أنطون
معروف،
الذي فاز في هذه المناظرة رسميا محمد عبده، لكن الذي ظهر وشاعت أقواله فرح أنطون.
شوف، لا يستطيع العلم التجريبي أن يحكم على شيء بأنه حسن أو قبيح، لأنه عبارة عن تجربة وخطأ. وإن كان يزعم بعض الناس أو حاول بعض الناس أن يجعل العلم التجريبي حاكما على الأخلاق، أو يعني يستطيع من خلاله أن يحكم على الأشياء بالخطأ والصواب، لكنهم فشلوا فشلا ذريعا.
لماذا ذكرني والله بمقولة لشرودينجر أبو الكوانتم ميكانيكس لما سئل في موضوع المرجعية، وطبعا هو الرجل ظنوا أنه ساينتزي، يعني
نعم،
علموية صرفة عنده، فقال إذا تناول العلم التجريبي القيم الأخلاقية أو حتى القيم الجمالية من باب التصحيح والتخطئة فإنه يتحول إلى أراجوز بهذا اللفظ، نستمع له إذ نضحك، لا نحمل كلامه على الجد.
صح.
لأن المرجعية في قضايا معينة لابد أن تكون متجاوزة، ولابد أن تكون أكثر شمولية، وأنت تعرف ما هي المرجعية لأحكم علم تجريبي في صواب وخطأ. السلام عليكم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، منذ يومين كتب هشام سلام على حسابه، كتب يقول: قصة سيدنا آدم عليه السلام هي قصة دينية لم ولن تخضع للفولسيفيكيشن، ولذلك لا تعتبر قضية علمية. طبعا هو يقصد فولسيفيابيليتي وليس فولسيفيكيشن. طبعا الفولسيفيابيليتي اللي هي القابلية للتجربة عند كارل بوبر في منهج البحث العلمي. وهنا يعني صراحة الإنسان يتساءل. طبعا هشام سلام هو من أشهر دعاة نظرية التطور، يتعامل مع نظرية التطور على أنها اللوجوس، على أنها المطلق، على أنها في البدء كان التطور. ما لا يعرفه هشام سلام أن كارل بوبر نفسه واضع مبدأ الفولسيفيابيليتي، يقول أن نظرية التطور نفسها لا تخضع للفولسيفيابيليتي، لا يمكن فيها إعادة التجربة، فبالتالي لا تعتبر قضية علمية. الأهم من هذا أن موضوع آدم عليه السلام عند دعاة نظرية التطور يقوم على فكرة أن هناك طبعا حيوانات تطورت عبر الزمن إلى أوادم كثيرة، إلى حواءات كثيرة، هذا في مفهوم التطور. فبالتالي هناك إشكال أن يكون هناك أب واحد لكل الجنس البشري، أم واحدة لكل الجنس البشري. لكن ما لا يعرفه هشام سلام أنه علميا ثبت أن كل البشر يعودون لأم واحدة. اكتب على جوجل حواء الميتوكوندريا، كل البشر على وجه الأرض يعودون لأم واحدة، واصطلحوا على تسميتها بحواء الميتوكوندريا. وأيضا كل البشر يعودون لأب واحد، واصطلحوا على تسميته بآدم واي كروموسوم. إذن هي قضية يمكن التحري من دقتها، إذن هي قضية علمية. ما الذي أوصل أستاذ جامعي مثل هشام سلام إلى أن يقول هذا الكلام إلا لكون أن عنده عبثية في التفكير؟ هناك عبثية وعدم ضبط في التفكير وتصحيح المفاهيم. معي ومعكم اليوم رجل فاضل من أهل العلم والفكر في العالم الإسلامي ليحدثنا عن قضية التفكير بين العبثية والانضباط. ما الذي يجعل إنسانا يلحد؟ ما الذي يجعل إنسانا يدخل في شبهة وشخص آخر لا تؤثر فيه شبهة؟ القضية هي ضبط التفكير، ضبط الفهم، ضبط الوعي. معي ومعكم أستاذي الدكتور مطلق الجاسر، حياكم الله أستاذي.
الله يحييك يا دكتور، بارك الله فيك، الله يعطيك الصحة.
والله أنا سعيد أستاذي بقبولك هذا اللقاء.
أنا أسعد.
جزاك الله خيرا.
أنا أسعد.
جزاكم الله خيرا.
الله يحفظكم يا دكتور.
أستاذ الدكتور مطلق عميد مساعد كلية الشريعة جامعة الكويت من عام 2018، للعام 2022، ماجستير في الشريعة الإسلامية، دكتوراه في اقتصاد إسلامي، رئيس مجلس إدارة جمعية مرتقى، وطبعا معهد مرتقى للعلوم الشرعية ومركز بينات. فبارك الله أستاذي في هذه الجهود.
الله
ما شاء الله أستاذي، ما شاء الله، نفع الله بكم أستاذي.
الله ينفع.
وطبعا له إصدارات كثيرة من أشهرها طبعا ترياق.
الله يحفظك.
فنفع الله بهذه الجهود.
آمين رب العالمين.
أستاذي، قضية التفكير بين العبثية والانضباط.
نعم.
ونحن الآن أمام كيس ستادي، هذه حالة الآن أمامنا.
صحيح.
وهي منتشرة صراحة.
نعم.
وأدت لخلل في التفكير وخلل في الطرح وتبني بعض الناس لإلحاد نتيجة لهذا الأمر.
صحيح.
فلو تحدثنا في هذا الباب أستاذي، ربي يحفظك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أول شيء أنا سعيد بهذه الدعوة الكريمة من أخي الشيخ الدكتور هيثم، جزاه الله خير، وأسعد كذلك بمناقشة لمسألة مهمة جدا، وهي مسألة التفكير والوعي بين الانضباط والعبثية. لماذا الحديث عن هذا الموضوع؟ الحالة تفضلت فيها دكتور مثال حي لما نواجهه يوميا من عبث وأفكار عبثية، كلها بسبب العبثية في التفكير. إذا نظرنا إلى الإنسان، مواقف الإنسان اليومية، اختياراته في الحياة، مصيره في الدنيا ومصيره في الآخرة، كله يعود إلى طريقته في التفكير، هي الأساس، هي الأصل. لذلك قبل أن نناقش أي أحد، وقبل أن نفكر في إصلاح أي أحد، وقبل أن نفعل أي شيء في قضية النقاشات والحوارات والشبهات، يجب التركيز على قضية الوعي والتفكير ومصادر التلقي. كيف يتلقى المسلم معلومته؟ بل كيف يتلقى الإنسان المعلومات؟ هل الموضوع قابل للانضباط أم هو غير قابل للانضباط؟ لأن هناك توجه معروف اسمه السفسطائية، توجه قديم من أيام الإغريق ولا زال موجودا إلى عصر الناس هذا، يدعو إلى عدم الانضباط، يدعو إلى السيولة المعرفية، إلى اللا يقين. هذا النوع من التفكير هو تفكير عصي على الانضباط، وبالتالي ستظهر نتائجه في مواقف الإنسان وحياته، يعني ما عنده مواقف ثابتة وواضحة ومنضبطة. لذلك يعني لابد قبل أي نقاش، قبل أي حوار، وقبل أي إصلاح واقعي على أرض الواقع، لابد من خطوة تسبق ذلك، وهي خطوة ضبط الوعي والتفكير. لذلك بفضل الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى امتن علينا بهذا الدين العظيم وببعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدوات والمناهج المنضبطة الواضحة التي تعين الإنسان وتنير دربه في الحياة. ولذلك أنا بودي أخذ نماذج من هذا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يربينا الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة على التفكير الناقد، على التبين والتثبت، لأن في قراءة فتثبتوا. هنا هذه القاعدة لو طبقناها في الحياة لنحلت كثير من الإشكالات. وأذكر مرة أحدهم أرسل لي مقطعا أو حاضرة أو لشخص يدعي أنه كان مسلما سابقا وأنه الآن ترك الإسلام وبدأ يتكلم عن الإسلام، فقال لي: في عندي أخوة متأثرين بكلامه، أرجو أنك تستمع له وترد عليه. منه فدخلت، فإذا به قناة مليئة بالمقاطع في حرب الإسلام، وخصص كل حلقة لقضية من القضايا ليناقشها وينقضها. دخلت الحلقة الأولى فقط، فإذا به يتكلم عن نشأة الإسلام، كيف نشأ هذا الدين، فإذا به يتكلم بكلام غريب عجيب لا أصل له، لم يقله الكفار فضلا عن المسلمين. يقول الدين بدأ عبارة عن مجموعة من الصعاليك، شوف الهاربين من أقوامهم، اللي قاتل واللي سارق واللي مش عارف إيش، فلجأوا إلى جبل.
هذا مصري.
مصري.
عرفت نعم.
أنا ما ودي أذكر أسماء.
هذا الأصل نعم. عرفت نعم.
فاختبأوا في مغارات في الجبال، فجاءهم رجل اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لهم إيش رأيكم إن إحنا نعمل دين؟ شوف يعني شوف السطحية. فقالوا يلا. شوف طبعا أنا ضحكت لما سمعت الكلام، بس اللي أحزنني وآلمني كثرة المشاهدات على هذا المقطع، كثرة المتأثرين بهذا الكلام
والتعليقات ربما
والتعليقات. طبعا أنا أفترض أن التعليقات بعضها يكون مدعوم
موجه. نعم.
أنا أسمع أن هناك جهات
يقينا
بلا شك يعني، لكن هناك أيضا من هو متأثر. لكن لو استعملنا المنهجية المنطقية والعلمية يعني العقلانية في التفكير، حنقول بكل بساطة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هو طبعا هو يتكلم يقول ده مكتوب في الكتب، ارجعوا للمصادر، شوفوا الكتب، ارجعوا للمش عارف ايش. طيب فين الكتب؟
اين هذه الكتب؟
اين هذه المصادر؟ خلاص قال الباحثون. لذلك ضروري جدا أن يتم توعية الشباب بشكل خاص والمسلمين عموما بشكل عام بضرورة التفكير الناقد، ضرورة الوعي، ألا نقبل أي خبر إلا ببرهان إلا بدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أيضا هذا البرهان له شروط.
لسه كنت سأذكر هذا، ليس مجرد حتى برهان صحيح،
يعني ما هي أوجه الدلالة، وهل هذا البرهان صحيح، هل هو منطبق، أول شيء هل هو ثابت، لأن عندنا في الشريعة الإسلامية مناهج بحثية كثيرة، هذا أيضا لعلنا نناقشه. هناك المنهج التاريخي، هناك المنهج التحليلي. فالمنهج التاريخي عندنا مثلا عند كثير من المحدثين هو ذكر وحشد جميع الروايات الموجودة في موضوع ما، هذا منهج
أجمع كل ما صح وما بطل، ما ضعف وما صح، ما كان موضوعا وما كان متواترا،
كل شيء. وهو العالم الذي جمع هذه الآثار أو هذه الأحاديث بيّن في المقدمة منهجه في بحثه، يعني هو قال أنا أجمع كل شيء، وكأنه يقول أنت يا باحث اللي تأتي بعدي عليك أن تستعمل منهجا آخر تكمل به المنهج الذي بدأت به.
وهو أنا مؤرخ أجمع،
أنا أجمع،
هناك منهج آخر موازي أو مقابل
تحليلي
منهج. بالضبط.
منهج نقدي،
منهج حديثي يضبط الرواية والسند.
بالضبط. لما يكون عندنا لخبطة في المناهج وعدم تصور لمناهج الكاتبين والباحثين سنقع في الإشكالات. فيجيك واحد انظر إلى تاريخ الطبري، رواية كذا وصفحة كذا وجزء كذا، يقول له يا أخي أنت افهم ما معنى مناهج بحث. حتى في الطبري في المقدمة نص على هذا، نص أنه لا يلتزم بكل ما في ذكر، وذكر أنه ذكر كل ما وقعت عليه، يعني معنى العبارة كل ما وقفت عليه وأرويه بالأسانيد وكذا وكذا. فهذا خلل. لو كان عندنا ضبط للمنهج العلمي لما تأثرنا بكلام ذلك الرجل الذي يطعن في الإسلام ويكذب على الدين، ولما تأثرنا بمن يدعي أنه أتى ببراهين، لأن القضية فهم مناهج البحث ومناهج التلقي تعين وتيسر الإنسان ضبط الأدلة. إذن عندنا هذه المسألة. نأتي الآن إلى قضية مصادر التلقي.
أول قضية هي أن أتحرى المسألة بنفسها
طبعا،
وأنظر منهج المفكرين في المسألة.
بالضبط.
منهج المؤرخين يجمع، منهج المحدثين يضبط الرواية.
بالضبط.
هذا التثبت أول شيء.
أول شيء قضية التثبت.
التثبت نعم.
ألا نقبل أي نقل إلا بصحة الناقل عليه الصحة والمحتج عليه الدليل والبرهان، لأن عندنا الكلام نوعان، إما خبر أو حكم، إما خبر أو حكم، وبعضهم يعبر عنه بالخبر والإنشاء. الخبر أن والله جاء فلان، ذهب فلان، حصل كذا، لم يحصل كذا، نقل. والحكم هذا خطأ، هذا صواب، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا ذنب، هذا حسن، هذا قبيح، هذه أحكام. إذا سمع المسلم أي خبر يجب عليه أن يسأل سؤالا محددا، ما هو مصدر هذا الخبر؟ وهذا يقودنا إلى مصادر المعرفة المقبولة عندنا في الشريعة، سنأتي لها إن شاء الله بعد قليل. أما القسم الثاني وهو الحكم، ليس محتاجا إلى مصدر، لأن هذا حكم. لما أقول هذا حسن، لا بد من سؤال أهم من سؤال الخبر، وهو سؤال ما هي المرجعية والدليل الذي استندت عليه في هذا الحكم، في تحسينك أو تقبيحك أو تخطئتك أو تصويبك. هذه مبدئيا، يعني قبل أن نناقش أي قضية، كل الشبهات التي تثار حول الإسلام حتى غير الشبهات لا تخلو من هذين النوعين من الكلام، إما أن يكون نقلا حصل كذا قال كذا، وإما أن يكون حكما. وفي الغالب أن النقل يسبق الحكم، فهو ينقل ثم يحكم، تمام؟ فالمدعي عليه أن يثبت صحة دعواه ببرهان صحة النقل، بتوثيق هذا النقل، يقول سمعت رأيت نقل لي فلان عن فلان عن فلان، كما سنعرف بعد قليل. والحاكم والمصدر للحكم عليه أن يثبت حكمه بالدليل والبرهان. نأتي الآن للأول، الخبر، ما هي مصادر التلقي المقبولة؟ أولا، قبل مصادر التلقي المقبولة، هل توجد حقيقة مطلقة؟ هل يوجد يقين أم لا؟ هذه قضية مهمة، لأن هناك من يعني زاغ عقله وادعى أن هناك ليس هناك يقين، وأنه ليس هناك حقيقة مطلقة، وأن الحقائق نسبية. هؤلاء قبل أن أدخل معهم في إثباتات وفي براهين، يجب أن أصحح هذه النظرة. أنا أحدهم مرة ضربت له على الحائط، قلت هذا موجود؟ قال ممكن. قلت كاف، طيب موجود؟ ضع يدك عليه. قال نعم، إلى الآن موجود، لكن إيش يضمني أن هذا ليس خدعة؟ قلت طيب أنت إيش؟ خلاص لن نصل معه إلى نتيجة، خلاص هو حكم على نفسه بعدم القناعة بشيء.
حتى قال بعضهم يعني إذا كان كل شيء نسبي فكلامك هذا نسبي نفسه، يعني هذا الذي المقولة نفسها نسبية. إذا
هذا رد ابن حزم رحمه الله في الفصل، لما رد على أصحاب الحقيقة النسبية وأصحاب الصفصطة، قال يقال لهم قولكم هذا أنه ليس هناك حقيقة، ليس هناك حقيقة مطلقة، هل هو حقيقة أم لا؟ إن قلت هو حقيقة
عاد نفسي بالله،
ناقضت نفسك، وإن قلت لبسي بحقيقة فقد كفيتنا مؤونة الرد عليك. هذا أولا. نأتي إذا قال طيب لا هناك حقيقة، نقول تمام، ما هي مصادر هذه الحقيقة؟ سنجد هنا خللا أكبر في قضية العبثية في هذه المصادر. العبثية من جهة الاقتصار على بعض المصادر دون بعض، مثل المنهج العلموي ساينتزم الذي يلغي كل ما سوى العلوم التجريبية في التلقي،
تجريب فقط
فقط.
نعم،
وهذا له إشكالات وعليه إشكالات كثيرة جدا.
هو بنفس إشكال كل شيء نسبي
بالضبط،
لأني لن أضبط التجريب إلا بأشياء خارج التجريب.
أحسنت،
ككون الكون نفسه مستوعب
بالضبط،
وقوانينه ثابتة
بالضبط،
ويمكن تجربتها.
صحيح،
ثم تكون لا يمكن تجريبه أصلا.
هؤلاء نفس كلامك دكتور، أقول أوجهه لأصحاب المنهج العلموي. نعم، بصياغة أقول لهم هي معادلة، سؤال، المنهج العلموي ثابت عندك؟ سيقول نعم.
نعم،
هل دليل ثبوته هو المنهج العلموي نفسه
أم من خارجه
أم من دليل خارجي؟
نعم،
فإن قال دليل ثبوته المنهج العلموي نفسه فقد وقع في مغالطة منطقية، وهي مغالطة الدور أو الاستدلال الدائري.
صحيح،
وكل عاقل يعلم أنه لا يجوز أن يستدل على الشيء بنفسه
بذاته. نعم،
هذا غير مقبول. أنا صح لأنني صح، أنا كلامي صح ليش؟ لأنني قلته، هذا كلام مش صحيح،
لابد من شاهد من خارجك.
فيلزمه أن يقول أن هناك دليل خارجي فناقض نفسه حيث استدل بشيء خارجي. إذن عندنا الخلل الأول في مناهج التلقي وهي مصادر التلقي أو مصادر المعرفة هو الاقتصار على أحدها وإلغاء البقية من أمثلتها الصارخة المنهج العلمي. الخلل الثاني تضخيم بعضها، قد لا يكون هناك اقتصار وإنما قد يكون هناك تضخيم وتحميل بعض هذه المصادر ما لا يحتمل، مثل الغلو في جانب العقل وتضخيم جانب العقل وتحميل العقل ما لا يحتمل. ونحن نعلم أن العقل له أربع معاني: العقل بمعنى الحقائق القطعية مثل مبدأ عدم التناقض، مبدأ منع التسلسل،
ثوابت ما
فيها الثوابت القطعية التي يشترك فيها كل العقلاء. وعندنا العقل بمعنى نتائج العقل وهي ظنية، لأنني قد أفكر وأصل إلى نتيجة وأنت تفكر وتصل إلى نتيجة مغايرة لما وصلت إليه،
ظنية،
فهي ظن.
نعم.
وهي في نفس الوقت عقل،
صحيح،
لأنه استعمال العقل.
حسنت.
المعنى الثالث العقل بمعنى الغريزة المدركة التي يطلق عليها الفقهاء العقل، من شروط صحة الصلاة العقل. ماذا يقصدون بقولهم العقل؟ يقصدون وجود غريزة عند هذا الإنسان تعينه على إدراك الأشياء،
مدرك
بغض النظر هل كلامه صح ولا غلط، ما يناقشون في قضية نتائج كلامه، هو عاقل أم غير عاقل، عنده غريزة قوة يدرك بها الأشياء أم لا، هذا إطلاق ثالث. هناك إطلاق رابع للعقل وهو العقل بمعنى الرزانة والحكمة، وبعضهم يعبر عنه بقوله العمل بالعلم. فنحن نقول فلان عاقل ما شاء الله، ما معنى عاقل؟ يعني رزين متزن. هذا لا يعني أنه كلامه صح أو خطأ، هذه قضية أخرى. فالذي يضخم جانب العقل ويقول دائما العقل والعقل، نقول نعم نحن مع العقل، لكن تعال أي عقل تقصد؟ هل تقصد العقل القطعي أم العقل الظني أم الغريزة المدركة أم تقصد الحكمة والعمل بالعلم والرزانة إلى آخره؟ فبعضهم بل كثير منهم إن لم يكن كلهم ليس عنده ضبط وتمييز بين هذه الأنواع للعقل، فيستدل علينا بالعقل الظني،
يظنه قطعيا
خلاص، يقول أنا العقل يقول أن هذا الحكم في الشرع كذا وكذا وكذا، نقول لا تعال هذا أنت خلط عندك. أنا طيب عقلك لماذا تحاكم الشريعة عليه؟ يعني ما الذي يجعلني أحتكم إلى عقلك؟ مو في ملايين العقول في الدنيا، إيش معنى أنت؟ إذن هذا الخلل الثاني. إذن الخلل الأول الاقتصار على بعض المعاني على بعض المصادر، الخلل الثاني تضخيم بعض المصادر وعدم التمييز بين أنواعها. في خلل ثالث وهو الثنائيات الزائفة بالزعم أن العمل بأحد هذه المصادر يتنافى مع العمل بالمصدر الآخر، مثل الثنائية الشهيرة العقل والدين أو العقل الدين والعلم. هذه الثنائية لماذا هي مغالطة منطقية؟ لأنها تفترض خيارين لا ثالث لهما،
واختر بينهما
إما أن تكون مع الدين
أو مع
العقل، وتستبطن مسلمة باطلة وهي أن اختيار أحدهما يلزم منه إبطال الآخر. وهذه مغالطة شهيرة، وكثير من الكتاب الملاحدة والعلمانيين يستعملون هذه المغالطة، ودائما تجد العناوين بين العلم والدين، بين العقل والدين، أنت مش عارف إيش، نحن عصر العقل مش عصر الدين. هذه الثنائيات الزائفة يجب أن تتوقف، يجب أن يكون هناك وعي كافي عند الناس، وأنا أعول للأمانة على وعي الشباب من خلال مناقشة بعض الشباب والاطلاع على بعض أفكارهم، كثير منهم عنده وعي بفضل الله عز وجل،
يفهم هذه اللعبة التي يلعبها،
يفهم هذه اللعبة ويفهم ألاعيب أعداء الدين وكيف يدسون السم في العسل. إذن عندنا هذه الإشكالية، أيضا إشكالية الثنائيات الزائفة والمغالطات المنطقية بزعم عدم إمكانية الجمع بين مصادر التلقي. إذن إذا تقرر ذلك فمصادر التلقي في الشريعة أربعة: أولا الفطرة، ثانيا العقل، ثالثا الحس ويدخل فيه التجربة والخطأ والعلم التجريبي،
نعم،
رابعا الخبر،
النقل،
النقل. هذه مصادر التلقي بشكل عام. أما الفطرة فبعض الباحثين يدخلها في العقل، يدخلها في العقل على اعتبار أنها قوة مدركة في النفس يستطيع يولد الإنسان وهي به، الله سبحانه وتعالى يعني غرزها في الإنسان وقدر أن كما قال الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فطرة في هداية، في مادة خصبة،
صبغة الله،
صبغة الله.
نعم.
وأنا أفضل أن لا تذكر ضمن العقل لأنها مكون مختلف عن العقل. الفطرة يعني تختلف عن العقل قليلا، وإن كان من المقبول بحثيا أن تدرج ضمن العقل، لأن كثير من الباحثين يقول هي ثلاث مصادر: العقل ويدرج تحتها الفطرة والنقل والحس. في الشريعة الإسلامية عندنا احترام وتقدير لهذه المصادر، وعندنا تكامل بين هذه المصادر، فلا يمكن للعقل أن يعمل دون الخبر، ولا يمكن للخبر أن ينتج دون العقل، الخبر ينقل والعقل يحلل، والحس مقبول وقد أعطي قدره فلم يتجاوز به. فعندنا إدراك أن مداركنا محدودة، ما في إنسان عاقل يزعم خلاف ذلك، فنحن في هذه القاعة نبصر أشياء وتخفى علينا أكثر،
ونسمع أشياء وتخفى أكثر،
ونسمع أشياء وتخفى أكثر،
والعلم نفسه في ذاته هو نفسه قاصر ويسلم بهذا.
بالضبط، ما أظن أحد يناقش في ذلك،
حتى مهما اتسع يقولون غدا لا، ولو حتى في الغد هناك مبدأ يقين في الفيزياء اسمه مبدأ عدم اليقين، يقول يستحيل أن تعرف كل المعرفة مهما فتح لك من علم،
مهما فتح. فالآن مثلا على هذه الطاولة أنا لا أرى شيئا، لكن لو أتينا بمجهر ماذا سنرى؟
نكتشف أشياء،
عوالم كثيرة. إذا علمنا ذلك علمنا كيف أن الشرع ينزل الأشياء منازلها، وأنه فعلا دين الوسط، دين الوسطية، لا نجفو ولا نغلو، لا نغالي في تضخيم مصدر من المصادر ولا نلغيه. فمثلا الحس مقبول عندنا في الشريعة، في باب القضاء والشهادات يأتي الشاهد ويقول أنا رأيت أنا سمعت، فيحكم بناء على سمعه وبناء على بصره. يأتي مثلا رجل يقول أنا يعني رأيت كذا وكذا، فيقبل في الشريعة. ولكن لا يقبل أن يأتي شخص مثلا، وأنا لعلنا نستثمرها في ذكر سؤال شهير يظهر من خلاله الخلل المنهجي في العبثية في التفكير، إنكار نعيم القبر وعذاب القبر. أنا لا أريد أن أقول عذاب القبر فقط، لأن هناك أيضا
نعيم
ليس فقط عذاب. يأتي من يقول جاءت الشريعة بأن هناك في القبر أحداث تحدث، هناك نعيم وهناك عذاب، هناك يتسع القبر وهنا ويضيق ويعذب من يعذب في القبر إلى آخر النصوص الشرعية الواردة فيه الثابتة قطعا بلا إشكال. فيأتي رجل ويقول نحن نحفر القبور ولا نرى شيئا، ونسلط أشعة فوق بنفسجية تحت الحمراء أيا كان،
كاميرات أي شيء،
كاميرات حرارية، فلا نرى شيئا، يساوي إذن لا يوجد عذاب قبر. تمام، هذا مثال للعبثية في التفكير. كيف نقول لهذا الأخ؟ أولا، هل أنت تدرك أن المدارك، أن السمع والبصر محدود أم غير محدود؟ نسأله هذا السؤال. إذا قال غير محدود أقول أنت خالفت البشرية كلها،
خرج عن النقاش.
أقول له طيب تعال، اللي يقول غير محدود تعال، ما وذا وراء هذا الحائط؟ لازم يقول لي ولا يناقض نفسه. أما إذا قال غير محدود نقول له ترى، عفوا، إذا قال محدود له حدود نقول له طيب، يلزم من ذلك أن البصر يدرك شيئا وتغيب عنه أشياء، والسمع يدرك شيئا وتغيب عنه أشياء، صح؟ هيقول لي صح ولا تمام. إذن لا يجوز لي أن أستدل بعدم رؤيتي على عدم وجود الشيء، صح؟ المفروض يقول لي صح. وهنا تأتي القاعدة الشهيرة: عدم العلم ليس علما
بالعدم.
بالعدم. فهذا البيت مثلا، لو قلت لإنسان: هل فلان موجود في البيت؟ فيقول: لحظة شوية. فيدخل غرفة غرفة،
يتحرى الأمر،
ويتحرى وتحت السلم وراء الباب وفوق السقف وتحت الأرض ومش عارف إيش، ثم يأتي وقع لم يرى شيئا. هناك عبارتان: العبارة الأولى فلان ليس موجودا في البيت، وهناك عبارة لم أرى فلانا في البيت. أيهما أصح؟
لم أرى.
لم أرى. هل يحق له عقلا أن يقول فلان ليس موجودا في البيت من ناحية عقلية؟ لا، لا يحق له. ليش؟ لأنك لا يجوز لك أن تستدل بالمحدود على نفي الأشياء، لا يجوز، لأنك أنت اتفقت معي على أن إدراكك محدود، يعني لا تستطيع أن ترى كل شيء، فلا يجوز أن تستدل بالمحدود على نفي غير الأشياء التي خرجتها عن هذه الحدود، لأنه قد يكون مختبئ في مكان سري، قد يكون هناك مخابئ سرية أنت لا تعرفها، هناك زر، هناك مكتبة تبعثها قليلا يدخل ويسكر، صح ولا لا؟
صحيح.
إذن لا يجوز لك أن تقول فلان ليس موجودا في البيت، ولك أن تقول أنا لم أره، تمام؟ كذلك هذه قضية أخرى، لو أتاك الخبر الصادق من تثق به أن فلان موجود في البيت، ثم دخلت وبحثت لم ترى فلانا، هل يجوز لك أن تكذب هذا الخبر الصادق؟
لا.
لا، كما أنك لا يجوز لك أن تنفي، لا يجوز لك أن تكذبني. لماذا؟ لنفس السبب اللي قلنا قبل قليل: عدم العلم ليس علما بالعدم.
العدم. نعم.
أظن إلى هذا الحد لا أحد يناقشنا عقليا، صح ولا لا دكتور؟
صحيح. نعم.
ننزل هذا الكلام على ما في القبر من نعيم وعذاب. أنت تدعي أن تقول أنك لم ترى شيئا، تمام، وأنا معك، ولكن هل يجوز لك أن تكذب الخبر الصادق بعدم وجود شيء؟ جواب: لا، لا يجوز لك، لأنك متفق معي أن بصرك له حدود، وأن سمعك له حدود، وأن حتى عقلك له حدود، وبالتالي لا يجوز لك أن تستدل بهذا السمع وهذا البصر على نفي الأشياء عموما، وبذلك نعرف إبطال من يدعي نفي أو يكذب الآن النصوص الواردة في نعيم القبر وعذابه حتى من الناحية العقلية. هذا مثال لعبثية في التفكير وكيف نرد هذه العبثية.
والنص نفسه يقطع بأن عذاب القبر ليس تحت الرصد الحسي أصلا، وهذا فيه أحاديث أصيلة في مسألة، في هذه مسألة بنفسها.
صحيح.
وهذا العذاب وهذا النعيم لا يرصد بالحس.
بالضبط.
ما أنتم بأسمع لهم مني في قريب بدر.
صحيح.
فهو يسمعني، لكن بل أكثر سمعا منك لي.
صحيح.
فنعم.
ولولا أن تدافنوا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا دعوت الله أن يسمعكم ما في عذاب القبر، ولا يسمعه إلا البهائم، ولولا أن تدافنوا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام.
القضية إذن لا تخضع للحس،
لا تخضع
في نفس الشرع نفسه. نعم.
بالضبط. إذن شوف دكتور كيف ضبط عملية التفكير تحل عندنا إشكاليات كثيرة جدا. إذن عندنا أربع مصادر لتلقي الأخبار وتلقي المعلومات: الفطرة، والفطرة مثبتة من الناحية العلمية التجريبية، لا تخفى عليكم تجربة أكسفورد المشهورة اللي هو وثقت في كتاب فطرية الإيمان. جاستن باريت. فهذه تجربة حتى من الناحية العلمية تؤكد صحة وجود
57 أكاديمية غربية أثبتت أن الإنسان يولد بفطرة في هذه التجربة.
بالضبط.
وهي فطرة إيمانية.
21 دولة يبدو.
نعم.
على مدى 3 سنوات.
مشروع عملاق.
جدا.
أثبت أن الإيمان قضية فطرية.
حتى العلم التجريبي أثبت صدق وصحة هذا المصدر من مصادر المعرفة وهو مصدر الفطرة.
وعلى فكرة أستاذي هذا المصدر للأسف الشديد في عدم تركيز عليه في البحث حتى الديني في الرد على الملاحدة، مع أنه هو أصل المراجع في القضية.
بالضبط.
يعني الملحد يأتي ويذهب ويعلم في فطرته أن عنده إشكال
صحيح.
كبير جدا.
بالضبط.
وأنا أظن أنه أقوى المصادر صراحة في إثبات
صحيح. نعم. بعض الباحثين والمناقشين يظن أنه مصدر فيه جانب إيماني ليس جانبا عقلانيا، مع أنه هو بالعكس مثل ما تفضل دكتور، إحياء وبعث الفطرة في قلب هذا الشخص اللي أمامك له دور مهم جدا. لذلك القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ذكر فيه الوعظ وتنبيه الفطرة مع الأدلة والبراهين العقلية بشكل امتزاجي بشكل ممتزج. لا تجد هناك قواعد عقلية جافة ولا تجد هناك وعظ محض، تجد امتزاجا
يدخل بينهما. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. نعم. فكل صح. إنسان يعلم بفطرته أنه مخلوق
صحيح،
وأنه مكلف
صحيح،
وأنه في هذا العالم عبد لمليك مقتدر.
بالضبط.
فدي قضية يجمع عليها البشر
صحيح. فهذه المصادر الأربعة، الخبر والحس والفطرة والعقل، فيها تكامل الشريعة الإسلامية. هناك آية في كتاب الله تجسد هذا التكامل، وهي سورة في سورة النور، يقول الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. هذا المثل الله سبحانه وتعالى ضربه في كتابه الكريم. نوضح بس المثل بشكل بسيط. مثل نوره كمشكاة، المشكاة هي الكوة أو التجويف الذي يكون في الحائط، يسمى عند العرب مشكاة. لماذا يفعلونه؟ حتى يضعوا فيه السراج فيكون نوره مشعا أكثر. لما تضع السراج في كوة في تجويف
يشع أكثر،
يشع أكثر.
نعم.
فهذا يسمى مشكاة. المشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، تكلم عن وقود هذا المصباح، يعني المادة التي توقد هذه، من شجرة مباركة زيتونة، زيت الزيتون، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا. كيف هذا المثل أو ما المقصود به؟ المشكاة هو الإنسان، والمصباح هو قلبه الذي هو في جوفه، كل واحد قلبه في جوفه. الزيت هي الفطرة التي أودعها الله سبحانه وتعالى، ونلاحظ التعبير القرآني: يكاد زيتها يضيء لو لم يمسسه نار، يعني من شدة لمعانه
ينضح بما فيه،
يكاد يضيء
بما فيه. نعم.
وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني لو أتينا بالطفل ووضعناه في جزيرة لن يصلي صلاة المسلمين ولن يصوم صيام المسلمين بطبيعة الحال، ولكنه سيكون عارفا بربه، موحدا لربه، إذا لم يتأثر بأي مؤثرات خارجية،
يحرف الفطرة أو يغيرها أو يطمسها.
بالضبط.
نعم.
لكنه لن يعرف عدد الصلوات، أن الظهر أربع والمغرب ثلاث،
يا رب الوحي بالرسالات.
وهذا هو الشعلة،
الله أكبر،
التي تشعل هذا السراج. إذن الفطرة هي المادة التي تأتيها شعلة المصباح من فوق،
الرسالات والوحي الإلهي،
الوحي والرسالات. لذلك في كتاب الله جل وعلا كثيرا ما يضرب الله سبحانه وتعالى المثل بالوحي بمثالين شهيرا: المثال المائي والمثال الناري. دائما الوحي نار وماء، الماء بما فيه من معاني النظافة والطهارة
والبركة،
والبركة.
نعم.
والنار بما فيها من النور.
نعم.
وبما فيها من الاحتراق، والطاقة والقوة. فهذا القلب إذا اجتمع فيه المكونان، المكون الفطري الداخلي الذي لم يتكدر ولم يتوسخ، والوحي، سيضيء إضاءة تشرق على قلبه وتنبعث على جوارحه، بشرط أن يكون الزجاج طاهرا. أما إذا اتسخ
تتأثر بقدر اتساخه،
كلا بل
ران
على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما الذي يجعلنا لا نتأثر بالوحي مع وجود الفطرة السليمة؟ هو تلك التراكمات،
الران
المتراكم على هذا المصباح، هو داخل يضيء، تسمع الآيات وهناك زيت لكن لا ينبعث النور لعدم تنظيف المصباح. لذلك يجب أن ننظفه يوميا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في اليوم 70 مرة ومئة مرة. إذن هذا المثل العظيم، الله نور السماوات والأرض، هو الله سبحانه وتعالى هو الذي أمدنا بالنورين، أمدنا بالفطرة وأمدنا بالوحي والرسالة. لذلك هو النور جل وعلا، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني صافية تدور عليها الشمس من جميع الجهات، إذا كانت شرقية فقط في وقت الغروب لا تأتيها الشمس، وإذا كانت غربية فقط في وقت الشروق لا تأتيها الشمس، وإنما هي لا شرقية ولا غربية حتى تأتيها الشمس في كل اليوم فتصفو وتزكو، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، لكن إذا مسته النار نور على نور، نور الوحي والرسالة على نور الفطرة، إذا التقيا شع في قلب المسلم، إذا زالت كما قلنا الران وشع على جوارحه وصار نورا في قلبه ونورا في بدنه وصار نورا في حياته. سبحان الله، وهو يمشي في الطريق كأن نورا يظهر له الحفر ويوجهه كيف يفعل وكيف يتصرف وماذا يفعل. هذه الآية تجسد التكامل بمصادر المعرفة
ما بين الفطرة
والوحي
والوحي الإلهي،
ولا بالعكس هما يكملان بعضهما، نور على نور. فالعقل والفطرة والحس والخبر متكاملة في الشريعة، مقدرة في الشريعة، مقبولة، منزلة منازلها، لا يطغى بعضها على بعض، لا يتداخل بعضها على بعض، كل واحد يؤدي دوره في الحياة. فعندنا مصادر المعرفة الأربعة إذا استثمرت بشكل جيد لن تنتج إلا صحة الإسلام.
الله أكبر.
فإذا ثبت عند المسلم صحة الإسلام ظهر مصدر مكون من هذه المصادر أو مستدل عليه من هذه المصادر وهو الشرع. وبالتالي لما نقول لا تعارض بين العقل والشرع نحن نعني هذه الكلمة، لأنه كيف يتعارض من استدل على صحته به؟ لا يتعارض، يعني العقل مما استدللنا به على صحة الشرع العقل، فكيف يتعارض الدليل مع المستدل به؟ لذلك إذا ثبت إسلام المسلم خلاص سيكون هناك اكتفاء بالشرع، وليس هذا من الدغمائية كما يدعي البعض أو التقليد المطلق أو الإيمان المطلق، لا هو إيمان عقلاني، إيمان مستند على براهين. لذلك أنا أستحضر هنا قصة الصديق رضي الله عنه أبو بكر في قصة الإسراء والمعراج، لما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام بعد ليلة الإسراء والمعراج يحدث الناس بما رأى، فطار المشركون فرحا لأنهم وجدوا ممسكا يستطيعون من خلاله
شبهة
وهي كذلك، فصاروا يركضون، أنا ما سمعتم إلى ما قال محمد، أما
فرحوا بالأمر،
فرحوا لأن خلاص إحنا لقينا صيدة نستطيع من خلالها
برهان عقلي على تخطئة الإسلام.
أيوة. وهذا مثال لعبثيتهم في التفكير. فلما ذهبوا إلى الصديق رضي الله عنه قالوا أما سمعت إلى ما قال صاحبك؟ قالوا ماذا قال؟ قال إنه يزعم أنه أسري به إلى المسجد الأقصى ثم رجع في نفس الليلة. أنا وقفت كثيرا عند رده رضي الله عنه. ماذا قال؟ قال إن كان قالها فقد صدق. شوف الدقة في التعبير،
منهج علمي والله،
منهج علمي.
نعم والله،
ما قال صدق لأنه قد يكونوا كاذبين، قد يكونوا كذبوا عليه، لذلك قال إن كان قالها. أنا ما علي منكم، إن كان قالها فقد صدق. هل تصرف وموقف أبي بكر رضي الله عنه موقف إيمان مجرد أم إيمان منبني على تفكير عقلاني؟ لا شك أنه إيمان منبني على تفكير عقلاني. عندنا منهج واضح متكامل، تتكامل المصادر المعرفية هذه والمناهج التلقي بشكل واضح لا تتداخل، يجب على المسلم أن يثق بربه وبدينه وأن يعلم أن دينه بحمد الله جل وعلا ثابت واضح لا خلل فيه ولا لبس، وبعد ذلك لا يتعرض للضغوط الخارجية التي ترهبه فكريا وتضغط عليه حتى يغير موقفه.
ونفس موقف أبي بكر الصديق دون مقاطعة وسيد الفاضل، لما الآن تعرض علينا نفس الإشكال بصورة أخرى يقول لك كيف تسلم بالمعجزة؟ المعجزة هذه لا تثبت علميا.
أيوة.
طيب بنفس المنطق، إذا كان الله موجودا من البديهي أن يؤيد النبي بالمعجزة، هذا صحيح. بديهي أصلا
صحيح.
وثانيا خلق الكون أكبر من ظهور المعجزة نفسها في حد ذاتها
بالطبط.
فالله خالق الكون، من البديهي أن يقدر صحيح. معجزة تأييدية
بالضبط.
فهو منهج عقلي صراحة
صحيح.
يعني يعتمد في باب نقد الشبهات،
مثل ما رد الله سبحانه وتعالى على مشركي مكة الذين أنكروا البعث، رد عليهم بأن أفعينا بالخلق الأول
بالضبط.
يعني أنتم تصدقون بما هو أعظم مما تكذبون
صحيح.
يعني أيهما أعظم، الإيجاد من العدم أم البعث بعد الموت؟
الإيجاد من العدم وهو أهون عليه،
وأنتم ترون وهو أهون عليه. أنتم رأيتم بأم أعينكم كيف يولد الطفل وكيف تخرج الشجرة، لماذا لم تشككوا في ذلك وتشككون فيما هو أهون وأيسر؟ لذلك هؤلاء كذلك. فيعني القضية إذن مدارها على ضبط منهجية التفكير وعدم الفوضوية. وهنا يجب أن ننتبه لنقطة، تفضل دكتور قلت يأتي من يعترض على الإسلام أن عندكم كذا وهذا مخالف للعلم، قل لحظة قبل أن تقول لي مخالف لكذا وكذا خلينا نضبط سويا مصادر المعرفة. هل العلم كل شيء؟ هل العلم هو المصدر الوحيد؟ يعني أنا أتصور إذا تجاوزنا هذه الفقرة، فقرة ضبط مصادر المعرفة، سنقع في إشكالات في النقاش، لأنه سيجرنا إلى ملعبه، سيجرنا إلى مصادره. نحن لا نقبل ذلك، يجب عليه أن نعود معه إلى الوراء لنقف على أرض واحدة.
والإشكال هذا في عدم ضبط مصادر المعرفة ولد إشكالات حتى عند دعاة العلموية الساينتزم
بالضبط.
وخرج فيرابند اللي هو تلميذ كارل بوبر وهو من أكبر الفلاسفة في العلم، وأصدر كتاب مؤخرا اسمه أجينست ميثود ضد المنهج المنهج العلمي، وقال أن المنهج العلمي في ذاته لا يستقيم بذاته، لأنه في ذاته هو عالة على غيره من مصادر التلقي والمعرفة. فالرجل بنفسه خرج على المنهج نفسه، لأنه في ذاته قاصر وفي ذاته غير منضبط وفي ذاته يحتاج إلى مصدر خارجي. فقضية أستاذي مهمة صراحة
جداً
التركيز
جداً
على موضوع أن التجريب قاصر
بالضبط.
والتجريب في ذاته هو أحد مصادر المعرفة
بالضبط.
وليس كل المصادر، وإلا لما صح التجربة أصلا
صحيح.
نعم.
ولذلك أنا ورسالتي هنا أوجهها للدعاة والمحاورين والذين يتصدون لمناقشة الملاحدة وأصحاب الشبهات، احذروا هذا الفخ، فخ مجاوزة مصادر المعرفة. يجب ألا تقبل أن تناقش أحدا قبل تثبيت مصادر المعرفة. هل يصح أن أتكلم مع إنسان بلغتي العربية وهو يرد عليه باللغة الإنجليزية أو الهيروغليفية أو الإسبانية؟ ما يصير. يجب أن نوحد اللغة في الخطاب، مصادر المعرفة هي لغة التفكير، كما أن اللغة المنطوقة هي لغة الكلام، وأنه لا يستقيم أن أتناقش مع أنا لا أفهم الإنجليزية وأنت لا تفهم العربية، لن نلتقي، سيكون أصوات فقط، صح ولا لا؟ فقط موجات صوتية. نفس الفكرة خذها للتلاقي العقلي. إذا لم تكن لغتي العقلية متوافقة مع لغتك لن نصل إلى نتيجة. لذلك قبل أن أناقش أحد أقول له أنت ما هي مصادر المعرفة عندك؟ أنا ما عندي مشكلة أن ينكر بعض المصادر ويثبت بعض، أنا سأدخل عليه من هذا المصدر.
جميلة هذه النقطة والله، لأنه هو لو احتج فقط بالتجريب سنثبت من التجريب أنه
بالضبط
فيه إشكال،
فيه إشكال.
نعم، ويحتاج إلى غير المصادر.
المهم أن نعرف هو يقف على أي أرضية.
هو أنا أصلا كيف أثبت التجربة إلى بعمل عقلي بالمنطق؟
هي كذا،
أحتاج لعمل عقلي حتى أثبت التجربة أصلا.
صحيح.
نعم.
المضحك في الأمر أن الطلاب سنة أولى في العلوم في الساينس والفيزياء والكيمياء هم يعتقدون أنهم يتلقون علما تجريبيا، والواقع هم يتلقون أخبار.
أحسنت والله، هو لم يجرب أي شيء من هذه.
هل أنت اللي جربت؟
نعم.
أنت تتلقى حقائق، ادرسها واحفظها وامتحن فيها،
وأصلها وصلت لك بالخبر،
بالخبر.
نعم.
أنت لم تدخل التجربة ولم تتجرب بنفسك. حتى الداروينيين نفسهم هل أجروا تجارب؟ يعني الذين يؤمنون بالداروينية اليوم هم في الحقيقة مؤمنون بأخبار وصلتهم من أناس جربوا.
والذين جربوا، ربما نتوقف عند هذه النقطة، لم يجربوا تجريب حسي بالضبط، وإنما جربوا بإطار فلسفي محض.
أيوة.
حتى أن كارل بوبر نفسه يقول أن منطق التطور نفسه يقوم على إيمان ميتافيزيقي
بالضبط،
وإيمان غيبي أن هناك تطور حصل عبر ملايين السنين.
أيوة.
لكن هل هذا يتاح تجربته؟ لا.
صحيح.
هل يعاد تجربته؟ لا.
صحيح.
وإنما هو فقط حس فلسفي، تصور فلسفي للمسألة
بالضبط.
تشابه بينك أينين، إذن بينهما تقارب.
يعني هم أشبه بالدين، أشبه بالمعتقد،
لكن دين. نعم.
دين باطل.
ينبني عن بالضبط. نعم، ينبني.
يعني أنا اللي أريد أن أوصله أنهم يجب أن ينتبهوا، هم لا تأخذ مقلب أنك أنت مفكر أو صاحب علم تجريبي، لا، ترى أنت دغمائي، أنت رجل قيل لك شيء فصدقته
وصرت خلفه دون حتى أن تتحرى من
بالضبط
طرح عليك هذا الطرح. نعم.
وهو يتهمني أنا المسلم بهذا الاتهام، مع أنه هو كما
ألزم به. والله
هو ألزم به. أنا نعم. أنا لست كذلك.
نعم والله.
أنا عندي الدين مليء بالأدلة والبراهين،
عقلية ونقلية وفطرية وحسية،
فطرية وعقلية وحسية، وبراهين لإثبات صحة القرآن.
كل مصادر المعرفة في الإسلام
موجودة،
مصادر التلقي كلها في الإسلام تثبت صحته
بالضبط.
هو الآخر لن يستطيع أن يثبت دعواه الدجمائية إلا بفروض وتوهمات.
نقول قال فلان بالضبط. قال فلان تجرب فلان. يعني هذا الشاب لم يدخل معملا ربما في حياته، لم يفعل، هو تلقى أخبارا ولا يملك أدوات التحقق منها حتى.
هذا الكلام قاله فيلسوف من أشهر الفلاسفة المعاصرين، توماس نيجل، في عام 2012 كتب كتاب اسمه الكون والعقل، وقال فيه أن هناك إشكال عدم تلاقي، لأن عندنا المنهج العلمي يقوم على الساينتزم أو العلموية.
نعم.
فأنا الآن عندي في هذا المنهج نفسه ما لا يمكن إثبات صحة حتى المنهج من داخله
بالضبط.
وأحدث ضجة، هو رجل ملحد أصلا، رجل ملحد وعنده أصلا منهج مادي تجريدي محض.
صحيح.
لكنه بصدور هذا الكتاب أنشأ فلسفة مختلفة تماما تسمى ما بعد البنائية، وأن هناك ما بنيناه من قبل
كله
في إطار تجريبي. لا، أنت بالتجريب نفسه تثبت أن في إشكال عندك.
الله.
لابد أن تعتمد على مصدر خارجي، إما كما تفضلت بالنقل.
نعم.
وإما استخدام العقل، وإما بالفطرة الداخلية بأن هناك هذا الكون مستوعب، يمكن دراسة قوانينه، يمكن التحقق من صحته، وأنه كون يصح في ذاته. غدا الشمس لن تأتي بصورة أخرى، لا، هو يسير بوتيرة واحدة.
صح.
فحدث ضجة صراحة توماس نيجل في هذا.
صحيح.
الكتاب. نعم.
رائع. يجب أن يعني أنا أريد أن أقول هذا الكلام حتى نعيش مع شبابنا المسلم بما يجب أن نعيشه من نحمد الله جل وعلا على هذا الدين، ونعيش بحالة من الفخر بأننا مسلمين.
الله أكبر. نعم الله.
والعزة.
نعم.
نحن نحتاج إلى قدر كبير من الاعتزاز بديننا.
طيب الشاب الذي يواجه بشبهات لصغر سن أو قلة إدراك لألعاب هؤلاء وقلة وعي حتى عنده نفس قضية المعرفة نفسها في خلل في تشوش عنده،
صح،
فماذا ترون في توجيه شخص تأثر بشبهات، شخص وقع في إشكال هذا ما يسمى ظاهريا التناقض بين النص والعقل أو النص والعلم التجريبي أو غير ذلك؟
واضح. هو طبعا أولا نحن نوصي الشباب الغير محصن علميا بشكل كبير أن يبتعد عن مصادر الشبهات قدر استطاعته،
وهذا أظن الأصل عند كل مسلم.
هذا الأصل.
نعم.
بعض الشباب يأخذه الفضول،
نعم،
يدخل على بعض الناس من باب الفضول، وبعضهم من باب أن الدين قوي والدين أصلا كذا. هو الدين قوي صح، بس أنت اللي مش قوي،
أنا اللي ضعيف.
لا لا، بعضهم يقول لا الإسلام صحيح وأنا ما عندي شك في الإسلام والإسلام عنده أدلة. تمام، هذا كلام صحيح، بس الكلام مش على الإسلام، عليك أنت،
أنت اللي عندك مشكلة،
أنت اللي عندك مشكلة.
صحيح.
يعني مثل الفيروسات
بالضبط، حسنت،
لما يكون الجسم غير مناعته غير قوية ماذا ينصحه الطبيب؟
أو فيروس خبيث دخل بأسلوب غير طبيعي،
يقول لا تذهب إلى أماكن تجمع الفيروس، لا تعرض نفسك. طيب فلان راح، فلان مناعته قوية، فلان عنده تطعيم، فلان
ويذهب لقضية، ليس يذهب عبثا. لأن بعض الناس يقول طيب لا، هو أنا حتى لما أسمع لملحد حتى أرد عليه والله لا أفعلها إلا من باب إن شاء الله الرد فقط في الغالب.
بالضبط،
إن فقط للرد
صح.
أما السماع، هذا مجرد السماع لا يحل لمسلم،
نعم،
واثق متيقن عنده علم أو حتى شخص بسيط.
بالضبط،
أو
والله حتى أن قلوبنا تقسو لما نسمع وتضيق القلوب لما نسمع هؤلاء، ولكن نعم مضطرين
للرد
علشان رد عليهم.
مبدأ في هذا الموضوع ليس مجرد العبث أو
بالضبط
الاختبار.
لذلك أنا رسالتي فر من الشبهات، فرارك من الأسد، وأغلق أبوابها عنك، والسلامة لا يعدلها شيء.
القلوب ضعيفة،
والقلوب ضعيفة، والشهب خطافة، ورب شبهة تدخل إلى القلب فلا تخرج. ولكن قد تدخل شبهة بسبب أو بآخر،
سمعها مثلا أو
سمعها. واليوم مع الأسف الشديد مع كثرة قنوات التواصل أصبحت تدخل الشبهات بطرق غير مباشرة عبر أفلام مسلسلات
تلقائيا، حتى والله بعض مقاطع
وبعض المقاطع تخرج تلقائيا. فهنا ماذا يفعل؟ أول خطوة، أول خطوة قبل هذا كله، كلما زاد إيمانك زادت مناعتك عن التأثر بالشبهات. نحن نغفل عن الجانب الإيماني، إذا ارتفع منسوب الإيمان لم تؤثر فيك الشبهات بفضل الله. لذلك أنا أدعو الشباب إلى أن يراجعوا إيمانهم بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، المحافظة على الصلوات. يعني نحن لا نريد أن نجرد الموضوع ونبعده عن جانبه الإيماني، الجانب الإيماني مهم،
وهذا مصداق حديث صلى الله عليه وسلم
الصلاة.
بادروا بالأعمال فتنا كقطع عليه المظلم،
صح،
لأن الأعمال هذه وجاء ضد الفتن التي تأتيني.
بالضبط.
في آخر الزمان فتن شبهات شهوات.
بالضبط.
فالعمل الصالح يقي من الشبهات.
صحيح.
هذا مهم والله أستاذ، أصل مهم.
وكذلك الأمر الثاني، يجب أن يكون عندك ثقة بدينك وحمية عليه، كما أن الإنسان عنده حمية تجاه والده. يعني لا تقبل أن يأتي واحد ويشكك في والدك، لن تقبل، ستثور، صح ولا لا؟
يقينا.
لأن أنت تعرف والدك وعندك ثقة فيه، ومن جهة أخرى هناك ارتباط، الذي يمسه يمسني. الدين يجب أن يكون أكبر، يجب أن يكون أعمق في هذا الارتباط. فهذه القضية الأخرى، فلا تقبل ولا تسمح لأحد أن يطعن، وقل له نقاش علمي أهلا وسهلا، لكن الطعن والتشكيك لا نقبله. الأمر الثالث اللي هو الجانب العلمي والمعرفي، الناس يتفاوتون. أنا بطبيعة الحال لا تستطيع أن تكلف الناس جميعا بشيء واحد، ولكن الذي أريد أن أقوله للشباب عموما أن القضية أحيانا تحتاج إلى مقدمات، فإذا كنت لا تملك هذه المقدمات فلا تخض نقاشا مع أحد. وإذا جاء واحد وأخبرك بشيء فقل له أنا لست مؤهلا، أنا سأحيلك على من هو مؤهل ويملك هذه المقدمات. وإذا لم يكن نقاشا وإنما معلومة تلقيتها وسببت لك إشكالا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إذا لم تملك أنت هذه الأدوات. أما إذا كنت تملكها فخلص استعمل الأدوات الصحيحة وتحصن بعد التحصن الإيماني اللي تكلمنا عنه في أول الكلام، تحصن تحصنا علميا بمعرفة مصادر المعرفة ومناهج التلقي وما الذي يقبل وما الذي لا يقبل، يعني تصوري الذي يسير على هذه الخطوات لن يتأثر إن شاء الله بأي شبهة.
وتحصن شرعي،
وتحصن شرعي طبعا. نعم. هو هذا هو المقصود، التحصن العلمي يقصد به. نعم. العلم العقلي والعلم الشرعي.
الله. نعم. نعم. ما من شبهة إلا وعليها رد.
بالضبط.
والعلماء ما تركوا من شاردة وواردة إلا وفندوها.
بالضبط.
لكن قد تعرض شبهة لإنسان وفي ساعتها ليس عنده رد.
جدا.
وربما يسمع أصلا الرد ضعيف.
بالضبط.
وربما يسمع حتى المناظرات أستاذي، لأن هذا كثر، وأنا هذا سؤالي التالي، لأن موضوع المناظرات كثر على في العام بين الناس.
صحيح.
وهذه فتنة كبيرة، كما قال اللالكائي ما جنى على الإسلام جناية أعظم من مناظرة هؤلاء أصحاب. صحيح. الشبهات.
بالضبط.
لأنهم أدخلوا في قلوب الناس.
أيوة.
شبهات، الطرف الآخر قد يكون قويا لكن. نعم. في لحظة لا يضبط المسألة، لا يضبط الرد، المستمع نفسه قد يلهو في هذه اللحظة. بالضبط. لحظة الرد. فأنا لو أود كلمة في باب. أيوة. المناظرات العامة.
والله أشكرك على أشكرك. نعم. على هذا السؤال دكتور. شوف، أولا الله سبحانه وتعالى قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فجعل الجدال آخر المطاف.
الله أكبر.
هذا أولا. ثانيا، كلمة المناظرة في علم البحث والمناظرة اختلف في اشتقاقها، مأخوذة من ماذا؟ والأغلب على أنها مأخوذة من النظير. فأنت إذا نظرت أحدا فقد جعلت نفسك نظيرا له حتى أمام الجمهور. أخطر ما في المناظرات في وجهة نظري ليس الكلام الذي يقال، وإنما ذلك الشعور الذي يكون في قلب المتلقي أن هناك فكرتان ووجهتان نظر،
وقد تغلب هذه تلك والعكس،
والقضية كالمباراة. الله. كأن هذا فريق وهذا فريق، فأنت من حيث لا تشعر وصلت رسالة أن هناك وجهتان نظر، وهناك هذه قابلة للصواب والخطأ وهذه قابلة للصواب والخطأ وإلى آخره، وهذا أمر خطير. طيب قد يقول قائل، طيب ماذا نفعل؟ أنا في وجهة نظري وتصور الموضوع أن المناظرة كأكل الميتة، فأكل الميتة محرمة في الشريعة كما هو معلوم، محرمة في الشريعة، ولكن إذا بلغ الإنسان حدا إما أن يموت أو يأكل فتجيز الشريعة الأكل منها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. كذلك المناظرة الأصل المنع منها. لماذا نقول الأصل المنع منها؟ أولا الإشكالية اللي قلتها قبل قليل، وهي جعل الإسلام كأنه وجهة نظر أمام فكرة أخرى ليس أمام المسلمين، أمام المتلقين بشكل عام. الإشكالية الثانية أنه تعرف جمهورا واسعا بالطرف الآخر صاحب الشبهات الذي قد يتابعونه بعد مناظرتك في وسائله وفي قنواته.
هذا في الواقع.
نعم.
نحن لسنا كالأقدمين، مناظرة وانتهى الفرق. لا.
بالضبط.
هناك شخص يتابع على الميديا
تابع، سيكون له حضور وسيكسب شريحة من متابعيك ويلحقونه في وسائل التواصل، ولا تسأل بعد ذلك عن المشاكل التي تحدث ولا لا. الأمر الثالث، قد يقول شبهة في هذه المناظرة تقع في قلب أحد المتلقين فلا تخرج، حتى لو رددت عليها شبه خطافة قد يكون ردك جيدا ولكنه لا يصل إلى عقول المستمعين، فإن دائما الشبهات لا تخاطب العقول بشكل مباشر، دائما تخاطب الأمزجة، تخاطب الأهواء،
هوى اللحظة، هوى الوقت،
هوى اللحظة. بالضبط.
نعم.
قد يكون أسلوبه في وثوقيته في طرح الكلام
الكاريزما بدل لانجويج،
والكاريزما أقوى من صاحب الحق. الكلام قد يكون حق لكن طريقة الإلقاء والكاريزما والوثوقية في الكلام تؤثر على المتلقين، خصوصا وأن كثيرا من المتلقين غير محصنين علميا، ليس عندهم أدوات نقد والتفكير النقدي، ويتقبلون أي كلام يقال في ظل ضعف، في حتى لو مو ضعف ممكن يكون ما يوفي. هذه كلها إشكالات. طيب إذن متى تباح المناظرة؟ عند الضرورة القصوى. رجل مثلا سيظهر بك أو بغيرك، سواء قبلت المناظرة أم لم تقبلها سيظهر. فهنا نتعامل مع قضية أخف المفسدتين. لذلك مثلا أنا كلموني كثيرا عن المناظرات، فأنا أسأل سؤال، إذا اعتذرت هل في مناظرة؟ قال لك خلاص أنا أعتذر. قبلت مناظرة واحدة فقط
شهدت هنا
عن العلمانية، ترددت في قبولها ولم أقبلها إلا لما قيل لي أنها ستقام وأن الأسماء البديلة ليست بذاك، وأن الشريحة المتلقية هي شريحة المتأثرين بالعلمانية، فقبلت تحت هذا الضغط وهذا الظرف كأكل الميتة. بعدها كلموني كثيرا نفس الجهة وغيرهم، وشعرت أنهم يريدوني شخصيا، فلما علمت ذلك اعتذرت، لذلك لم يقيموا مناظرات بعد ذلك. فهذا الذي أدعو له إخواني، هناك حظوظ نفس في كثير من الحالات. بعض الأخوة الطيبين الذين يحبون الدين بالمقابل أيضا يحب البهرجة ويحب الحضور، أن يكون هناك، لأن المناظرات جاذبة، المناظرات تجذب مشاهدات عالية وتجذب ردود أفعال. فأنا أدعو إخواني إلى مراجعة هذا الأمر من جديد وإلى ضبطه، وأن يكون بالحد الأدنى الذي لا يسع، يعني أن يكون حالة معينة لا تعالج إلا بهذا النوع من المناظرات، بحيث يكون انتشر الكلام فيها، أو هذا الرجل مثلا قد عم خطره، قم عم فساده،
شاعت فيها الفتنة،
خلاص يعني لم يعد الأمر قابلا للتكتم، وإنما خلص. فهنا نأتي لتقليل المفسدة لا لإنشاء دعوة. هناك فرق بين الدعوة البنائية، أنك تبني دعوة، وبين الدعوة التي تقلل فيها المفاسد وتحاول أن تصفر المشاكل أو تقربها من الصفر. هذا فيما يتعلق في المناظرات.
الله عليك. أنا والله يحضرني قول مصطفى صبري، يعني عندما قال في أول القرن الماضي حصلت مناظرة بين محمد عبده وفرح أنطون، شيخ الأزهر السابق
معروف،
وملحد فرح أنطون
معروف،
الذي فاز في هذه المناظرة رسميا محمد عبده، لكن الذي ظهر وشاعت أقواله فرح أنطون.
شوف
هذه القضية، وسبحان الله يعني في تاريخ سلف هذه الأمة كان هناك ابن الراوندي،
نعم،
الذي قال عنه الذهبي كان يجالس الملاحدة، فإذا عوتب قال أعرف أقوالهم، إلى أن صار ملحدا وحتى على الدين والملة. فشخص غير محصن، شخص تأخذه الأهواء، شخص ضعيف النفس.
صحيح.
أنا سؤالي التالي أستاذي عن قضية المرجعية،
نعم،
لأن هذا موضوع مهم صراحة.
صحيح.
يكمل الدائرة،
نعم،
في هذا الباب. نعم،
طبعا احنا بدأنا الكلام في قضية أن الكلام نوعان، إما أن يكون خبرا أو نقلا. صحيح. وهذا قد استوفينا الحديث عنه،
نعم،
فيما تكلمنا فيه قبل قليل. القسم الثاني الأحكام، أن يصدر إنسان حكما ما، هذا خطأ، هذا صواب، هذا إجرام، هذا إرهاب، هذا حسن، هذا قبيح. والحكم من بدهياته أن يكون مستندا على مرجعية، لا حكم بدون مرجعية. يعني الحكم بدون مرجعية عبث. فلو دخل إنسان علينا الآن وقال أنتم مخطئون بجلوسكم، المفروض أن تكونوا واقفين، تمام؟ هل الرد يكون نحن آسفين أو نبرر جلوسنا، ولا نسأل سؤال ما هي مرجعيتك في هذا الكلام؟ من قال أن هذا خطأ؟ واضح؟ فلذلك كثير من الشبهات تثار، والإشكالية فيها عدم سؤال المرجعية، فيأتي الملحد أو المشكك ويثير سؤالا أو شبهة ويتجاوز سؤال المرجعية، وكأنه بمجرد إطلاقه لهذه الشبهة خلاص صارت مسلمة، يجب أن تجيب عنها. فكل شبهة تنطوي على مسلمة، لما أقول هذا خطأ معناته هذا خطأ لأنه كذا وكذا، لكنه سكت عنها، ما قال لأنه كذا وكذا. فلذلك يجب أن نسأل. وأنا يحضرني هنا مناقشة حصلت بيني وبين ثلاث بنات، يعني واحدة ملحدة والثانية ربوبية والثالثة مسلمة متشككة، قبل سنوات. فطلب مني أخو إحداهن أن أناقش أخته، فأتت بزميلاتها فجلسنا، فقالوا لي في بداية الكلام أن إحنا عندنا مشاكل كثيرة مع الإسلام، ونحن نعتقد أن كثيرا من أحكام الإسلام فيها أخطاء وفيها إشكالات وفيها وفيها وفيها. قلت طيب ما في مشكلة، بس أنا عندي سؤال قبل أن ندخل في أي نقاش. قالوا تفضل. قلت ما هي المرجعية التي استندتم عليها في هذه التخطيئات وفي هذه الأخطاء أو في حكمكم على هذا بأنه خطأ؟ فما استوعبوا السؤال أول شيء، وهذه إشكالية معرفية وصورة من صور العبثية في التفكير. فضربت لهم المثال الذي ضربته قبل قليل، قضية الإنسان لو دخل علينا واحد وأنتم واقفين هل نقبل كلامه؟ قالوا لا. قلت مش المفروض نسأله لماذا قلت هذا؟ هل هناك قانون صدر مرجعيتك قانونية مثلا؟ هل هناك نص ديني؟ هل هناك عرف مجتمعي يجعل الجلوس عيب؟ يعني حدد لي أن هذا خطأ لأنه كذا وكذا وكذا، والمرجعية يجب أن تكون مقبولة لي ولك. فاستوعب وقلت طيب يلا بسم الله. فواحدة قالت مرجعيتنا في هذا هو العقل. قلت كلام سليم. قلت أي عقل تقصدين؟ هل العقل القطعي أم العقل الظني أم الغريزة المدركة أم الحكمة؟ طبعا ما كانت مستوعبة لهذا كله. قالت لا العقل يعني اللي نفكر فيه. قلت تمام، معنى كلام حضرتك أن العقل لو كل إنسان فكر بعقله وأنتج تفكيره معلومة ما أنه على صواب. قالت نعم. قلت تمام، لو دخل علينا إنسان وبيده سلاح وقال أنا فكرت وعقلي أنتج أنكم يجب أن تموتوا الآن، هل ستستسلمين للقتل؟ قالت لا. طيب بناء على القاعدة التي وضعتيها، الرجل إيش فكر ووصل عقله إلى مبدأ،
وهذا حصل أصلا في النازية،
وهذا حصل
صحيح. يعني
وقبل النازية عالم الاجتماع الشهير صاحب نظرية النظرية السكانية، نظرية السكان
مالتوس
نعم. الذي نظر لقضية أن السكان يتزايدون أكثر من تزايد الغذاء، فوصل إلى نتائج بعقله فيها قتل، القتل الرحيم، تعقيم الناس
صحيح
إلى آخره
بعقله، استخدم عقله
عقل
نعم.
طيب فاستدركت زميلتها حتى يعني بزعمها أنها ستحل الإشكالية، قالت لا العقل مع الإنسانية، علشان يعني نوخر الموضوع القتل شوية
نخرج من الإشكال.
قلت ماشي حلو، الإنسانية ما هي الإنسانية؟ ما هي حدودها؟ من المخول بالحكم على الأشياء أنها إنسانية وغير إنسانية؟ قالت هناك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. قلت هذا الإعلان العالمي غير ملزم. أول شيء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صدر سنة 1948 ولم يكن محل إجماع أصلا، وحتى لو كان محل إجماع ما الذي يعطيه الصفة الإلزامية على البشرية جميعا؟
إلزام عقلي، هو إلزام سلطوي، احنا عايزين إلزام عقلي
بالضبط.
ما الذي فيه إلزام عقلي أصلا؟
فسكتت. قلت طيب أعطي أضرب لك مثال، هل تأكلين اللحم؟ قالت نعم أكل لحم. قلت تمام، هل تعلمين أن اللحم هذا أتى من كائن حي وهو الخروف مثلا أو البقرة، أتي بسكين حادة وأخذ من بين قطيعه وأسرته وأمه، وقد تبكي الأم
دمعت عينها
ثم يوضع على المذبح وتسن له السكين وتهدر روحه ويراق دمه علشان حضرتك تاكلين قطعة لحم، هل هذا شيء إنساني؟ طبعا أنا عملت دراما شوية في
دمعت عينها أنا قلت نعم.
فقالت ها؟ قلت هل تعلمين أن هناك من يقول أن هذا غير إنساني وأن الذي تفعلينه هذا مخالف للإنسانية؟
أمم بأكمالها أمم تقول بهذا أصلا.
قلت هل إذن الإنسانية شيء منضبط يمكننا أن نرجع إليه في الحكم على شاب الخطأ والصواب؟ فسكتت. فقالت الثالثة، المرجعية أنا أقول هي العلم. قلت هذا أوضح في بطلانه من
كل ما سبق
كل ما سبق
صحيح.
العلم التجريبي تقصدين صح؟ قالت نعم. قلت طيب العلم التجريبي أليس هو الذي خرج من رحمه قنبلة هيروشيما؟ أليس هو الذي خرج من رحمه أسلحة الدمار الشامل التي قتلت البشرية ودمرتها؟ قالت طيب كيف يكون؟ هل هذا صواب اللي حصل؟ قالت لا. قلت له العلم التجريبي محايد أمام الأخلاق، يعني لا يستطيع العلم التجريبي أن يحكم على شيء بأنه حسن أو قبيح، لأنه عبارة عن تجربة وخطأ. وإن كان يزعم بعض الناس أو حاول بعض الناس أن يجعل العلم التجريبي حاكما على الأخلاق، أو يعني يستطيع من خلاله أن يحكم على الأشياء بالخطأ والصواب، لكنهم فشلوا فشلا ذريعا في هذا. إذن قبل أن نناقش أي أحد يجب أن نتثبت من مرجعيته، ولا يجوز لنا أن نقبل حكما على شيء أيا كان هذا الشيء، فضلا عن أن يكون أمرا عظيما مثل الحكم على الإسلام أن هذا خطأ أو صواب، قبل أن نسأل عن المرجعية. لذلك يجب أن يتعود المسلم على هذين السؤالين: إذا جاءك أحد بخبر فاسأله عن صحته، وإذا جاءك أحد بحكم فاسأله عن مرجعيته، ولا تخضع للضغوط المتعلقة بالشبهات ومحاولتهم أن يضعوك في قفص الاتهام، بل اقلب الطاولة عليهم، وأنت الذي ضعهم في هذا القفص من خلال سؤالهم من أي وجه سألتم هذا السؤال، بأي حق، بأي مرجعية تخطئون الإسلام. فلا بد من هذين السؤالين. لا يجوز لمن يحترم عقله ويحترم قبل ذلك ويثق بدينه أن يقبل أن يناقش أي أحد قبل هذين السؤالين: إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت حاكما فالدليل، أو مدعيا فالدليل. هذه قاعدة. والله سبحانه وتعالى مثل ما قلنا قبل قليل يعني ذكر في كتابه الكريم ما يؤيد ذلك: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، إلى آخر الآيات التي تدل على هذا. ففي هذه الجزئية من أتقنها وسأل هذين السؤالين بمشيئة الله تعالى لن يتأثر بأي شبهة، ولن يستطيع أحد أن يملي عليه أو يعني يفرض عليه أن يكون في قفص الاتهام فيما يتعلق بالطعن في الإسلام في يومه.
ما شاء الله أستاذي. وهذا ذكرني والله بمقولة لشرودينجر أبو الكوانتم ميكانيكس لما سئل في موضوع المرجعية، وطبعا هو الرجل ظنه أنه ساينتزي يعني علموية صرف عنده، فقال إذا تناول العلم التجريبي القيم الأخلاقية أو حتى القيم الجمالية من باب التصحيح والتخطئة فإنه يتحول إلى أراجوز. بهذا اللفظ نستمع له لنضحك، لا نحمل كلامه حمل الجد، لأن المرجعية في قضايا معينة لابد أن تكون متجاوزة، ولابد أن تكون أكثر شمولية، وأنت تعرف ما هي المرجعية. لو حكم علم تجريبي في صواب وخطأ،
صح،
لو حكم شخصي بأهواء ونزوات شخصية في مسألة شرعية وما إلى ذلك، نعم
بالضبط. وطبعا أضيف على نقطة هنا استدراكية، من وهي الحذر من إظهار بعض المرجعيات بشكل زائف. يعني قد يأتيك ويقول أنا عندي مرجعية علمية، أنا عندي مرجعية عقلية، فلما ندقق في هذه المرجعيات نجدها زائفة، نجدها محملة بحمولة فكرية تحرفها عن مسارها. وقضية الداروينية ليست عنا ببعيد، وذلك التوجيه الذي يعني يوجه الناس ويشعر الناس أنها قضية علمية مسلمة، وطرد واضطهاد أي عالم في حقل البيولوجيا وغيرها لا يؤيدهم على هذه المقولة. فالقضية أيضا فيها نوع من الخداع، ليس فقط طلب الدليل، بل يجب أن ندقق في هذا الدليل أيضا وفي مدى صحته.
نعم. والله أستاذي أنا لكم شاكر على ما تفضلتم به في هذا اللقاء. والله أسأل المبارك في هذا اللقاء وأن ينفع بكم. إحنا ما شاء الله قدمنا نصيحة ووصية لمن تعلق بالشبهات. لكن وصية لعامة شبابنا لو تختمون بوصية.
والله أنا أختم هذا اللقاء أولا بشكر الله سبحانه وتعالى على ما يسر من هذا اللقاء، ثم شكر فضيلتكم على هذه الدعوة، وأختم بوصية ونصيحة لنفسي المقصرة ولمن يسمع هذا الكلام، وهي اللجوء إلى الله جل وعلا وعدم الاتكال على العقل وعلى النفس وعلى علم الإنسان. مهما بلغ الإنسان في عقله وفي علمه وفي إدراكه، إن لم تتداركه رحمة الله جل وعلا فلن يفلح. لذلك الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة قال: إياك نعبد وإياك نستعين. فلن يثبت الإنسان ما لم يثبت الله جل وعلا. لذلك هذا المعنى يقوله أهل الجنة في الجنة، يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبنون أعظم ثاني مسجد في الإسلام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يرتجزون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. لذلك يجب على المسلم أن يجعل هذا في نصب عينيه، وأن يجعل ارتباطه بالله جل وعلا هو المقدم، وأن يسأل الله الثبات دائما. ولذلك كان يكثر النبي عليه الصلاة والسلام من دعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة مخيفة في القرآن، وهي قصة بلعام بن بعوراء: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. الله سبحانه وتعالى حكم له بالعلم، وحكم له أنه آتاه العلم وآتاه الآيات. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. الشيطان ليس بذلك القوة، لم يتبعه الشيطان إلا بعد انسلاخه هو، فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى بين الهداية من عنده: لمن يهدي الله فهو المهتدي. لذلك إن كان لي من وصية ختامية: مهما بلغ الإنسان في علمه وفي عقله وفي بحثه وفي تجاربه، يجب أن يجعل في مقدمة ذلك كله تعليق القلب بالله سبحانه وتعالى، واللهج الدائم في سؤال الله الثبات، وعدم الاغترار بالنفس والاغترار بالعلم وبالمكانة وبالقول وبأي شيء. يجب أن لا يغتر الإنسان بذلك، وأن يعلق قلبه دائما وأبدا بربه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا الكلام النفع للمتكلم قبل المستمع، وأن يبارك في هذا اللقاء، وأن يجمعنا وإياكم دائما في دار كرامته في مستقر رحمته. جزاكم الله خير.
والله أنا لكم شكر أستاذي على إتاحة هذه الفرصة، وبارك الله في جهودكم
وإياكم
ونفع بكم وهدى بكم، اللهم آمين. ونختم بقول الله عز وجل: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فهذا الاغترار يؤدي في الآخرة إلى الخسران. جزاكم الله خير أستاذي على ما تفضلتم به
وإياكم،
اللهم آمين. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.